الشجاني شباب الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شباب الحب والود تصوح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من القلب إلى القلب. حديثنا ما زال موصولا، وكنا قد تحدثنا في حلقتنا الماضية عن أثر الإمامة على التوحيد، وما زلنا نستكمل ذات الموضوع مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
بارك الله فيكم شيخي. يعني الربط بين الإمامة وبين التوحيد، الإمامة والنبوة، الإمامة ودين الشيعة، هذا موضوع واسع بدأناه بالحديث عن التوحيد عند الشيعة. نذكر إخواننا بالهدف الرئيس في هذه الحلقات ثم ننطلق بإذن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع الإمامة له أثر كبير على التوحيد، وأشرنا في الحلقة الماضية إلى أن نصوص التوحيد تفسر بالإمامة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لا تشركوا بالإمام، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تجعلوا مع الإمام إماما آخر. وكل آية تأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى معناه توحيد الإمام، لا يجعل له منافس ولا شريك في الإمامة. إذن كل نص في كتاب الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته فإنه قد فسر بالإمامة. إذن ماذا بقي من الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى؟ تكلمنا عما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في الحلقات الماضية، وفي هذه الحلقة نتحدث عن أثر الإمامة على توحيد الأسماء والصفات.
توحيد الأسماء والصفات،
وعلى توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، هذه الأسماء والصفات إما أنهم أعطوها للأئمة وجعلوهم مشاركين لله عز وجل فيها، أو أنهم قدحوا في أسماء الله وصفاته من أجل صالح الأئمة.
نعم.
يعني مثلا على ضرب المثل، إثبات البدا لله عز وجل،
البدا،
البدا.
نعم.
وهو نسبة الجهل لله عز وجل، وهذا ما أثره ناتج عن الإمامة.
يعني نبين أولا لإخواننا، ولعلنا تحدثنا مرارا لكن مزيد من التعريف بالبدا.
البدا أن الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا ثم يظهر له خلاف ما كان قدر، أي أنه يعلم الشيء ولم يكن يعلمه قبل ذلك، أي أن الله يقدر الشيء وكان جاهلا به ثم يبدو له خلاف ذلك. نضرب مثالا لذلك له تعلق بالإمامة، وهو أن جعفر الصادق عليه السلام نص وأخبر جماعته وأهله ومقربيه أن الذي سيكون إماما بعده هو ابن إسماعيل بن جعفر. طبعا هذا النص تتوقع ممن؟
نعم، هذا نص إلهي، لأن
إلهي،
إلهي، لأن الإمامة هي هبة من الإله.
جميل جدا.
نعم.
إذا كان جعفر الصادق إنما أبلغ الناس عما أوحاه الله إليه، بمعنى أن الله عز وجل قدر في علمه أن الإمام بعد جعفر الصادق من هو؟ إسماعيل بن جعفر.
نعم، ذلك أن الإمام عندهم يعلم الغيب.
الإمام يعلم الغيب.
نعم.
فجأة مات إسماعيل بن جعفر قبل أبيه. كيف سيكون إمامه وقد مات؟
لن يكون.
لن يكون. فجاء جعفر الصادق كما نسبوا إليه وهو بريء من ذلك بنظرية البدا، وهو أنه بدا لله أن يغير.
نعم.
يعني الله كان قد قدر أن الإمام هو إسماعيل بن جعفر،
فذهبت إلى موسى
فغير وعلم شيئا لم يكن يعلمه أن الإمام بعده هو موسى بن جعفر.
نعم.
إذن نسبة البدا إلى الله هنا من أين جاء؟ من أثر الإمامة.
نعم.
إذن الإمامة لها نسبة ولها سبب ولها تأثير على نسبة الجهل لله عز وجل. وإن حاول بعضهم
أن يقول البدا شيء آخر غير الشيء الذي لم يكن يعلمه الله عز وجل. ولكن هناك روايات في الكافي ليس لها تفسير إلا هذا، بدا لله عز وجل في إسماعيل بن جعفر ما لم يكن يعرف له، والضمير يرجع إلى الله عز وجل،
له
لله عز وجل. وهذه الرواية
ولا ما لم يكن يعرف له
لمن؟
يعني حتى يعني لا، الضمير يعود على أقرب مفعول،
بدا لله
نعم، ثم بدا ما لم يكن
يعرف له،
لو ممكن لجعفر،
لا إذا نسبة الجهل إلى جعفر هم
يعني خلينا يا شيخ نكون حسن الظن، يبقى ما لم يكن معروفا لجعفر، إذا جعفر لا يعلم،
لا يعلم الغيب، وهو كيف يكون عنده،
يبقى حاجة من اثنين، إما أن جعفر لا يعلم أو أن الله لا يعلم.
البدا هو لله ما يتعلق بالله عز وجل،
نعم.
البدا إذا تكلمنا عن البدا فهو صفة متعلقة بالله ليس لها علاقة بجعفر الصادق. بدأ أي ظهر شيئا لم يكن معروفا قبله،
نعم.
مهما حاولوا من تبريرات، ونحن نتمنى أن يفسروا البدأ بغير الذي نفهمه،
نعم، ولكنهم سيقبلوا، يعني سيقبلوا أن يكون بدأ لله ما لم يكن يعرفه الله، ولن يقبلوا أن نقول ما لم يكن يعرفه جعفر لأنه معصوم،
نسبة الجهل إلى جعفر
بالطبع.
يعني يرضوا أن ينسب الجهل إلى الله ولا يرضوا أن ينسب الجهل إلى جعفر الصادق،
فليتصل أحدهم وليقل
الله المستعان. إذن هذا الأمر الأول، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حيث أثبتوا الجهل لله عز وجل، وهو ما يتعلق بالإمامة. المسألة الثانية، نسبة التقية لله عز وجل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتقي، وهذه ذكرها عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات، وأظن قد عرضناها مرة على الشاشة،
نعم.
بأنه لما وصل إلى قول الله عز وجل في المراجعة 25، في قول الله عز وجل، قول الله عز وجل وهو يتحدث إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا،
نعم.
قال لماذا لم يقل الله عز وجل الذي آمن وعبر بالذين آمنوا؟ قال اتقاء من الصحابة، يعني معنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى استعمل التقية مع الصحابة ولم يقل الذي آمن حتى لا يكفر الصحابة أو حتى لا يكذبوا،
نعم،
بالقرآن الكريم،
نعم.
إذن هنا إثبات التقية لله عز وجل ما مصدره؟
الإمامة.
الإمامة من أجل أن نصلح النص، وأن يكون النص لصالح علي بن أبي طالب ولإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ليس هناك مانع أن ننسب التقية لله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يتقي. وقد صرح كمال الحيدري في مقطع صوتي له يقول أن الله سبحانه وتعالى خاف أن يذكر اسم علي في القرآن حتى لا يكفر الصحابة، بتعبير الخوف،
نعم،
تعبير الخوف هكذا، كيف ننسب الخوف إلى الله مرة وإلى الله التقية مرة أخرى. أيضا صرف أسماء الله وصفاته للأئمة، أي أنهم جعلوا الأئمة هم أسماء الله وهم صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا هناك ما يدل على ذلك أن الأئمة هم صفات الله وصفوته،
صفات الله
وصفوته.
لديك دليل؟
إيه، هذا صرح به حسين الفهيد في مقطع صوتي وهو ينشد أشعارا له، وهو يقول على أن الأئمة هم أبناء الله وأبناء الرب الرؤوف الرحيم وهم صفات الله وصفوته.
سبحان الذي لم يتخذ ولدا، نشاهد معه.
بشر ملكي وجسد سماوي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات، عالم بالمغيبات لا يشاركهم فيه مشارك، لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل، وخاصة الرب الجليل. صفات الله وصفوته وسره وكلمته، خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم، وأمناء العلي العظيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
إذن هو صرح بها،
نعم، هم صفات الله وصفوته وأبناؤه،
نعم.
إذن كيف يكون إنسان هو صفات الله؟ يعني كيف سمع الله؟ الأئمة هم سمع الله، هم بصر الله، هم عين الله، هم يد الله، هم وجه الله، كيف يقول عاقل أن الأئمة هم صفات الله؟ هل علي بن أبي طالب هو علم الله؟ هل علي بن أبي طالب هو وجه الله؟ هذه أشياء عجيبة جدا جدا، حيث أنه صرح أيضا أنهم أبناء الله. كيف أبناء الله؟ هذه مشابهة للنصارى، حيث أن النصارى هم يقولون عيسى ابن الله،
نعم،
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله
وأحباؤه،
وهم جاءوا فشابهوا النصارى بهذا الكلام، حيث أنهم جعلوا أن الأئمة هم أبناء الله. سبحان ربي العظيم، هذا لا يقوله عاقل. إذا صرفوا أسماء الله وصفاته إلى الأئمة، ومن ذلك أن عليا هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم.
هذا ما قاله رضوان درويش.
نعم.
إذن نشاهد معا مشاهدي الكرام هذا المقطع الذي ذهب فيه رضوان درويش إلى أبعد المذاهب، ثم نعود للتعقيب بإذن الله تعالى.
الأول علي، الآخر علي، الظاهر علي، الباطن علي، الفاتق علي، الرازق علي، الناشر علي، العالم علي، المسبح علي، الأول.
إذن هذه بعض الصفات التي لا يجوز، يعني حينما نقول فلان رحيم، ولكن رحمة تختلف عن رحمة رب العالمين، لكن أن نقول الأول والآخر والظاهر والباطن هذه الصفات لم نعهد أن تقال عن بشر.
هناك ألفاظ تقال في الإطلاق، نعم، وألفاظ تقال عند التقييد.
نعم.
فيقال رب البيت ورب الدار ورب المنزل، هذا ألفاظ مقيدة. رؤوف، لكن الرؤوف بالألف واللام الذي تفيد الاستغراق وتفيد الإطلاق، هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل. وهو يقول الأول والآخر والظاهر والباسط والرازق. الرازق هو علي بن أبي طالب،
قسيم الجنة والنار،
الله المستعان.
نعم.
إذن أعطوا أسماء الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال، سؤال مهم جدا نطرح، هل الله عز وجل ما يزال له اسم آخر غير علي بن أبي طالب اسم الأول، أم علي بن أبي طالب هو الاسم ذاك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ فإذا قلنا أن الله عز وجل هو الأول وعلي هو الأول، هل علي شارك الله في أولويته؟ إذا كان علي هو الأول بالنسبة لمن؟ أول إيمانا أو أول خلقا؟
نعم.
أو أول موجودات؟
أو أول إطلاقا.
يعني إذا كنا عند الإطلاق الأول هو الله.
نعم.
بمعنى أننا إذا قلنا علي هو الأول فقد شارك الله في أولويته، يعني معناه مشارك لله عز وجل.
نعم.
والآخر، ما في أحد آخر إلا الله عز وجل.
سبحانه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن إذا كان الله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب مشارك له في أولويته، معناه أن علي هو مشارك لله وهو رب رقم اثنين، بل رب يعني ماذا نعبر في المصطلح؟
سبحان الله.
واحد مكرر كما قال بعضهم.
سبحان الله. قالوها، قالوها.
نعم.
وقالوا هذه فاطمة بنت أسد جاءت تحمل
لاهوت،
لاهوت الأبد.
نعم.
إذن هذه أيضا يعني
إله.
إشارة.
نعم.
نعم.
نعم. وهذا في المقاطع التي سبقت فيها لفظة الإله.
نعم.
إذن هذا مشاركة لله عز وجل، وأعطوا الأئمة أسماء الله الأول والآخر والرازق. أيضا أهل البيت مخلوقون من نور عظمة الله. هناك روايات تدل على ذلك عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الله ولا شيء غيره، وهذا كلام صحيح.
نعم.
فأول ما ابتدأ من خلق خلق وأن خلق محمدا وخلقنا أهل البيت.
نعم. هذه هي المخالفة. نعم بالطبع.
ما نعلمها، نعلم أنه خلق آدم أول شيء من المخلوقات البشرية.
نعم.
آدم عليه السلام.
لكن هناك أحاديث أخرى يعني
أول ما خلق الله القلم.
نعم.
لكن أنا أقصد من المخلوقات البشرية.
نعم. نعم.
معه نور من معه نور من نور عظمته، أو معه من نور عظمته.
نعم.
يعني الآن لما نقول أهل البيت مخلوقون من نور عظمة الله، هل النور هذا صفة من صفات الله عز وجل؟ فإذا كان هو من صفات الله ففيهم أصلا جزء من صفات الله. وأما إذا أردنا بشيء غير صفة من صفات الله عز وجل، فالبشر خلقهم الله عز وجل بكذلك، ما الدليل على تخصيص هؤلاء؟ والله خلق كل دابة من ماء، والله سبحانه وتعالى يقول النبي يقول إنما أنا بشر
مثلكم.
الله خلق البشر كلهم من طين، من تراب. فإذا كان الله خلق البشر من تراب، هل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق مثلهم من تراب ولا لا؟ لا شك ولا ريب أنه مخلوق مثلهم من تراب. فإذا كان النبي مخلوق من تراب مثل الناس، فكيف أهل البيت ليسوا مثل النبي؟ إما أن يكونوا أكثر من النبي مكانة ومنزلة وتعظيما، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام خلاف قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم. أيضا الرواية الثانية، هذا طبعا في بحار الأنوار الرواية الأولى، عن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهما قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد عليه السلام من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله، وهو نور لاهوتية يعني نور إلهي.
نعم.
الذي تبدأ منه، هذا في تفسير البرهان.
نعم.
نعم. وصرح كمال الحيدري على أن فاطمة رضي الله عنها مخلوقة من نور الله عز وجل. فاطمة رضي الله عنها مخلوقة من نور الله.
دعنا نستمع إلى السيد كمال الحيدري ثم نعود للتعقيب على ما قال.
وإذا يتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا هذه الرواية وقرأناها، أن فاطمة الزهراء قالت لأبي الحسن: وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، لأنها خلقت من نور الله الذي عبر عنه القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض.
يعني هذه التخريفات التي تخرج: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنزه الزهراء رضي الله عنها أن تقول مثل هذا القول.
شوف قضية الربط بين إعطائها علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما هو كائن، ليش؟ ما هو التعليل؟ لأنها مخلوقة من نور الله، من نور عظمة الله، وأشار إلى أنها هي المقصودة بقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. إذن هذا مما يدل على أنه يذهب إلى أنها جزء من ذات الله عز وجل، جزء من صفة نور الله عز وجل. أليس هذا هو الإلحاد؟ أليس هذا هو التشبيه الذي يجعل فاطمة رضي الله عنها ليست بشرا وإنما هي مخلوقة من نور الله عز وجل؟ هكذا أراد، لأنه قال لأنها تعلم علم ما كان وعلم ما يكون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يعلم علم ما كان ولا يعلم علم ما يكون ولا يعلم علم ما هو كائن إلى يوم القيامة
إلا ما شاء الله،
إلا ما علمه الله.
نعم.
عز وجل.
نعم.
لأنه لو كان يعلم كل شيء لأصرح الله عز وجل بذلك في القرآن الكريم، بل في القرآن عكس ذلك تماما. نعم. والله عز وجل يقول: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أمورا كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر به، حتى الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن هذا من أدلة على أنهم يرون أن فاطمة هي جزء من الله عز وجل لأنها مخلوقة من نور عظمته.
نعم.
أيضا طاعة الأئمة مقدمة على طاعة الله عز وجل، كما صرح بذلك صاحب كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ابن مطهر الحلي.
نعم.
والرواية تقول: أقسمت أو بعزتي وجلالي لأدخلن الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. إذن أيهم مقدم،
طاعة الله أم طاعة علي؟
بل طاعة علي بناء على هذه الرواية.
وكيف يكون علي مخالفا لله سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه؟ أليس هذا زل من زلاتهم؟
هو الخرافة ليس لها حدود، الخرافة ليس لها حدود، بمعنى أنه يخترع شيئا ولا ينظر عواقبه وما يترتب عليه، ولو كان يفكر تفكيرا صحيحا عند اختراعه لهذه الخرافة ما قالها أصلا. ولكن الخرافة هي شيء يطرأ على الذهن بدون النظر إلى عواقبه وما ينتج عليه من النواتج.
يعني نحن نعلم أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بما أمر الله
لا
به.
يمكن أن تكون طاعته في معصيته
بالطبع
أبدا،
بالطبع
لا يمكن.
نعم.
ولهذا يعني رواه رواية في الأمال للصدوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وهو جبريل عليه السلام هو فرح مستبشر، فقلت له: حبيبي جبرائيل، مع من أنت فيه من مع ما أنت فيه من الفرح، ما منزلة أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عند ربه؟ فقال جبرائيل: يا محمد، والذي بعثك بالنبوة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقت هذا إلا لهذا. يا محمد، الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمد نبي رحمتي وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من والاه وإن عصاني،
سبحان الله،
ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني، الأمال للصدوق.
نعم.
إذن هنا الطاعة التي هي لله عز وجل مؤخرة على طاعة علي، فطاعة علي مقدمة على ذلك. أيضا مشاركة الأئمة لله في صفاته، مشاركة الأئمة لله في صفاته. الصفة الأولى التي يشارك الأئمة رب العالمين فيها مثال ذلك ما ذكره كمال الحيدري أنه يعلم فاطمة رضي الله عنها تعلم ما كان وما يكون وما هو كائن
علم الغيب
علم الغيب. وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أي إمام لا يعلم ما يصيبه ولا ما إلى يصيب ولا
وإلى ما, وإلى ما يصير
وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. يعني أي واحد ما يعلم ماذا سيكون له ما يصلح حجة. إذن بناء على هذه القاعدة النبي لا يصلح أن يكون حجة.
سبحان الله. طب الأئمة هل كانوا يعلمون ما سيصيرون إليه؟ هل كان يعلم علي رضي الله عنه أنه سيقتل في هذه الليلة؟ هل كان يعلم الحسن رضي الله عنه أن ما يأكله فيه سم؟ هل كان يعلم الحسين رضي الله عنه أنه سيقتل ويقطع رأسه في هذه المعركة؟ يعني أسئلة لابد أن
نسأل على مذهبنا نحن والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ألا على مذهبهم هم
على مذهبهم هم
لا أما على مذهبهم هم فهم يقولون نعم كان علي يعلم أنه سيقتل
وبرز ليقتل
ومر في المسجد فوجد قاتله نائم فركضه برجله وقال قم نفذ ما أمرك ربك قم نفذ يعني
ما أمرك ربك
إيه يعني الله يعني هذا أما قضى وقدر يعني أو نفذ ما أمرت به.
نعم من أين يعني أين الدليل على هذا؟ هل هناك نص
في كتبهم؟
نعم
هناك أشياء اخترعوها في كتبهم. ولهذا لما وضعوا قاعدة الإمام لا يموت إلا بعلمه الإمام لا يموت إلا بعلمه وبنوا قاعدة الإمام لا يموت إلا مسموما أو مقتولا. طيب ماذا نتج؟ نتج أنهم قعدوا قاعدة أضر من القاعدتين السابقتين.
نعم.
قالوا أن جسد الإمام أصلا غير قابل للفناء من حد ذاته. وهذا أشار إليه الفلسفة هذه محمد الصدر في كتابه المهدي.
نعم.
قال إلا بعامل خارجي إلا بسم أو قتل. يعني لو أنه ترك الإمام هكذا بدون أن تؤثر عليه عوامل خارجية كان سيعيش آلاف السنين.
نعم.
كان سيعيش لأن جسده غير قابل للفناء.
نعم.
غير قابل للفناء. فأسسوا على ذلك أن الإمام يموت إلا مسموما أو مقتلا. طيب لما يموت مسموما ما أشرت إليه؟ هل مات وشرب السم باختياره
فانتحر
أم أكره عليه إكراها؟ هذا ليس لهم جواب عليه.
طيب شيخنا يعني هذه وثيقة أيضا نسوقها وربما تكون هذه الوثيقة لمن يقول علم الإمام إلى أي مدى؟ وبعدها سنخرج إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. إذن إليكم هذه الوثيقة أولا وبعدها فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
وأيضا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن علم الإمام بالأرض كعلم أحدكم بالدرهم الذي بيده يقلبه كيف يشاء. تسمع يعني إحنا أنا وإنت شلون علمنا بالعلم الإمام؟ يقول الإمام علمه بالأرض وما في الكون. شلون إذا عندك درهم في إيدك أنت شلون تقلبه بإيدك؟ يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد كبير علمي ويدوي؟ أبدا ما يحتاج. يقول الإمام أيضا عند هذا العلم. وأيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الصادق يقول أن الله يستحي من عباده أن يأمرهم بإطاعة أحد منهم ويحجب عنه الغيب. يقول له أنت الله يقول له أنت طيع فلان نبي فلان إمام ويحجب عنه الغيب ما يصير لأنه هذا إمام يعني عندك ارتباط وحسب تعبير اليوم في كونكشن مباشر بينه وبين الله تبارك وتعالى. أنا أقول أن الله يأمر عبد أطع هذا ويحجب عنه الغيب. يقول أن الله ليستحي من عباده الله يستحي من عبده أن يأمره بإطاعة إمام ويحجب عنه الغيب. ثم يقول الإمام يقول أن الإمام ليعلم بخفقات جناح كل بعوض. شايف هذا البعوض وهذا الجناح؟ يعلم بعدد خفقات جناح البعوض. يعني الله تبارك وتعالى تقول شلون
أشجاني شذا الحب والود تصوح هدى بإيماني قلبي شذا الحب والود يصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبي أشجاني شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني أكو كونكشن، يعني كلام كده يعجب القاعدين. أكو كونكشن ما بين الإمام وبين
اتصالات،
ثم الإمام يعلم خفقان كل بعوضة. الإمام قاعد للبعوض، يعني ما وراهوش حاجة تانية.
هذا ليس إماما، الذي نصبوه ليس إماما، تصوره إلها. تصور الإمام إلها، وأنه يطلع على مرادات الله وعلى تفصيل إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه أصلا الله سبحانه وتعالى جعله مطلعا على كل شيء. هذا ليس إماما، هذا أعلى من النبي، بل يكون ربا عندهم. هذا هو المقصد الذي أردناه، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام مشاركا لله عز وجل في صفة علم الغيب. وكما صرح الشيرازي أن الإمام يعلم ما في الصدور، شغلة من هذه؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي
يعلم الأعين وما تخفي الصدور.
وما تخفي الصدور.
نعم.
إذن هذه صفات الله سبحانه وتعالى أعطوها للأئمة. الأنبياء لا يعلمون كل شيء.
نعم.
لوط لا يعلم الغيب، إبراهيم لا يعلم الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل من أمور الغيب، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الصفة الثانية من الصفات التي جعلوا الأئمة مشاركين لله عز وجل فيها صفة المشيئة. هناك روايات تدل على ذلك. عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، يعني إذا أراد شيئا لابد أن يريدهم، إذا أرادوا شيئا لابد أن يريد، يعني جعلوا الله عز وجل تابعا لأئمتهم، إذا أرادوا شيئا أراد الله، وإذا أراد الله شيئا جرت إرادته على إراداتهم. قال: فإذا شاء الله شاء شيئا شاءوا، وهو قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم.
في تفسير نور الثقلين. الرواية الثانية في الخرائج والجرائح عن القائم عليه السلام في حديث طويل يقول فيه لكامل بن إبراهيم المدني: وجئت تسأل عن مقالة المفوضة، كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا، إذا شاء الله شاء، سبحان ربي العظيم. إذن هناك اتصال بين ما شاءه الله وما شاءه.
نعم.
الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن لم يقل: وما شاء الله شئتم.
نعم.
هذا لا فرق، يعني أن الإنسان له مشيئة، لكن ليست له مشيئة مرتبطة بمشيئة الله، بمعنى أن الله إذا شاء شيئا لابد أن يشاء هو، لكن هو لا يشاء شيئا إلا بعد أن يشاء الله.
نعم.
فرق بين العبارتين.
نعم نعم.
هو أراد أن يستدل بقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، على أن الله إذا شاء شيئا شاءه العبد. إذن كل مشيئات الله ماذا؟ هي مشيئة للإمام عندهم. ولكن نحن نقول: نحن قد نشاء شيئا لا يشاءه الله، قد يشاء الإنسان شيئا.
نعم.
لا يشاء الله.
نعم.
ولهذا العلم كان بعضهم يصرح أني أريد أن يكون ابني إماما. هل الله عز وجل كان وقت إرادة جعفر الصادق لابنه أن يكون إمام كان يريد أن يكون إماما؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم بعض الناس، هل الله كان يريد أن يسلم بعض الناس؟ قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت.
نعم.
ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر للمنافقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر
الله لهم.
فهل النبي عندما كان يريد أن يستغفر للمنافقين شاء أن يستغفر لهم أم لم يشاء؟
شاء.
إذن هل الله شاء أن يستغفر؟
لا.
إذن كيف يكون؟
بل صرفه عن الأمر.
كيف يكون هذا؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على نفر من مشرك قريش أن يهلكهم الله عز وجل، فبين له أن الأمر ليس بيده بل هو بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يشاء الإمام شيئا قد لا يشاءه الله.
نعم.
لكن هم يقولون أن ما شاءه الإمام
يشاءه الله،
فقد شاءه الله قبله.
نعم.
وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق.
نعم.
إذن ربطوا بين مشيئة الله ومشيئة الإمام، فجعلوا الإمام مشارك لله عز وجل في صفة المشيئة.
تمام.
الصفة الثالثة عدم النسيان والسهو،
فإنهم عندهم الإمام لا يسهو ولا ينسى. وفي كتاب أخبار الرضا أن الرضا عليه السلام سئل عن هذه المقولة وأن هناك أناسا قالوا أن الإمام لا يسهو ولا ينسى، قال الذي لا يسهو هو الله عز وجل، صدق. وأيضا في تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي، قال والذي أخرج المرعى، قال أي النبات، فجعله بعد إخراج غثاء نحوه، قال يصير هشيما بعد بلوغه ويسود ويسود. قوله سنقرئك فلا تنسى أي نعلمك فلا تنسى. ثم استثنى فقال إلا ما شاء الله، لأنه لا يؤمن النسيان اللغوي وهو الترك، شوف فسره بالنسيان
اللغوي
وهو الترك، لأن الذي لا ينساه هو الله. إذن إذا فسرناه بالترك الذي لا يتركه الله، حتى التفسير نفسه
نعم.
غلط
نعم.
إما أن نفسر بالذهول عنه صح
نعم،
أما إذا فسرناه بالترك يعني نقول وهو الترك لأن الذي لا ينسى هو الله يعني.
لا لكن دعنا في مقارنة سريعة، الأنبياء صلوات ربي وسلامه نعم. عليهم، ألم ينسى آدم؟
نسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ألم ينسى موسى؟
موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا،
إلا إذا كان النسيان ها هنا
الترك لا سيصيدفني له معصية يعني أنها تركها متعمدا
نعم.
هو أراد أن يعتذر أنه لم يتركها متعمدا، لكنه تركها ترك ناسياً. الوعد والتنفيذ ناسيا وليس متعمدا. فإذا فسر بالتعمد فقد أضفنا إليه أنه أخلف الوعد متعمدا
نعم.
فتكون معصية بهذه الحالة
نعم.
إذن عدم النسيان وعدم السهو أضافه الشيعة إلى أئمتهم، فقد شاركوا الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة، لا يضل ربي
ولا ينسى.
فإذا إذا أردنا أنه لا يضل ربي ولا ينسى، هذا الدليل على أنه لا يشارك أحد في هذه الصفة، لا تأخذه سنة
ولا نوم.
ولا نوم. الصفة الرابعة التنزيه عن الزمان والمكان، وهناك مقطع صوتي عرضناه قبل أيام مقطع فيديو لكمال الحيدري يقول كما أن الله عز وجل منزه عن الزمان والمكان، علي فوق أفق الزمان والمكان، فوق أفق الزمان والمكان. في واحد حاول أن يرد على كلامي الذي عرضته فيه المقطع في أيام، نزل مقطع في اليوتيوب يحاول أن يشرح كلامي أنني أنا لا أفهم، فأقول له قال لأنه قال عبارة كمال حيدري في المقطع يعني في الحياة النشأة الأخرى يعني هل علي في الدنيا يكون تحت أفق الزمان والمكان لكن في الآخرة خرج عن طور أفق الزمان والمكان؟ هذا يرقع شيئا لا يعرفه
نعم.
هذا يحاول يرقع في النشأة الأخرى أو ما إلى ذلك. المهم أنه حكم أن عليا غير خاضع لقانون الزمان والمكان سواء كان في الدنيا
أو
في الآخرة، فإن عليا رضي الله عنه والبشر جميعا محكومون ببداية ونهاية تحت أفق الزمان والمكان. علي بن أبي طالب الآن أين هو؟ هل له مكان محدد ولا فوق؟ ما له
علاقة؟ بالطبع له مكان.
إذن علي إذا كان له مكان فكيف يقول كمال الحيدري فوق أفق الزمان والمكان؟ ما معنى فوق أفق؟
بل وفي الآخرة أيضا
له مكان في الجنة.
في الجنة،
في الجنة.
نعم.
وزمان محدود، هل علي ولد ولا كان يعني موجود من قديم الزمان مشارك لله؟ إذن عبارة كمال الحيدري علي فوق أفق الزمان والمكان مهما حاول الشيعة أن يرقعوها ما يستطيعون أبدا.
نعم. نعم.
لأنه حاول أن يرد علي قال أنا ما أفهم، لأنه قال النشأة يعني النشأة الأخرى أو ما إلى ذلك، هذا كلام غير صحيح أبدا. فهذا الترقيع لا ينفع إلا عند من يؤمن على كل ما يقول كمال الحيدري، ما قال شيئا يؤمن عليه.
نعم.
أيضا من الصفة الخامسة التي جعلوا الأئمة مشاركين لله فيها الإحياء والإماتة، فعلي عندهم يحيي
ويميت.
وهناك مقاطع ذكرنا بعضها وسنة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر بعضها على ذلك، ويخلق أيضا علي بن أبي طالب يخلق. ولهذا لما قال حسين الفهيد في مقطع صوتي له قال أن علي بن أبي طالب أن مروان بن الحكم كان يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسب علي بن أبي طالب فخرجت يد من القبر فتقول أو كف أو كفان، هكذا كما يقول هو في الرواية، مكتوب فيها أتسب عليا وهو الذي خلقك. يعني
من أي قبر؟
من قبر النبي وما إلى ذلك ما أدري.
نعم نعم
نعم. لكن الشاهد معنا أن اليد هذه أو الكف مكتوب فيها أتسب عليا وهو الذي
خلقك.
خلقك أي أن علي خلق مروان بن الحكم. طيب كيف خلق مروان بن الحكم وهو يعلم أنه يسبه؟ طيب عجيب، شيء عجيب. إذن الإحياء والإماتة، ويزعمون أن عليا أحيا ميتا وما إلى ذلك ويميت أناسا، هذا حديثه طويل.
نعم.
أيضا الصفة السابعة علم في الصدور، وهذه مشاركة لله عز وجل، وقد ذكرنا المقطع الذي يدل على ذلك. الصفة الثامنة تولي الحساب، يحاسب الناس
يوم القيامة.
يوم القيامة، والله عز وجل يقول إن إلينا
إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
هذه تتحدث عن من؟ عن الله ولا عن علي بن أبي طالب؟
عن الله،
عن الله عز وجل. لكنهم صرفوها وجعلوا عليا كذلك مشارك لله في ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، طيب إذا كانوا الباقين من سيحاسبهم؟ بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهبه فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، إذن ما بيش عليهم ولا حاجة.
نعم.
ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كما قال في مقاطع صوتية إياب الخلق إليكم.
نعم.
وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، هذا كما قال محمد باقر الفالي في المقاطع الصوتية. حساب الخلق عليكم وإيابه إليكم، الخلق ما سيرجع إلى أئمة، لأنه إذا إيابه إليكم هم موجودين معهم في الدنيا كيف يكون. أيضا الصفة التاسعة قالوا أن عليا كلامه يشبه كلام الله عز وجل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماوات العلى، وصل إلى السماوات العلى،
نعم،
فسمع صوتا يشبه صوت علي بن أبي طالب، صوت علي بن أبي طالب، فسأل ربه فقال يا رب كلام من هذا؟ هذا كلام علي.
دعنا نسمع هذا المقطع وبعده نعقد.
المعراج صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده عرج بي إلى السماء رفتا بالا مبالا، يكترف جبرائيل يكترف ميكائيل يكترف إسرافيل، ملائكة الله يزفونه ويكونون في خدمته تا کجا تا اونجایی که ایست کردن هر سه، جبرائیل بیا نمی توانم، تعال معی یا جبرائیل، قال یا رسول الله ان دنوت امل احترق، اینجا جایی نیست که من تا بگذارم، از این مرز بیشتر نمی توانم بروم، منم ایستادم، اتان النداء حبيبي يا احمد اذنو، فدنوت وسرت بيا نزديك، حركت كردم، انا عوالم غيبيس، شاید ما مردم این دنیا کشش نداشته باشیم درک کنیم چه خبر بالاها، عظمت خدا چی. يقول صلى الله عليه واله وسلم فسرت، آمدم راه رفتم حرکت کردم، مسیر و مسافت 500 سال، مسیر 500 سنه، اتان النداء اذنو فدنوت و سرت مسیر 500 سنه، فنادانی و امرنی و خاطبنی 500 مره و انا سرت 500 مره بمسافة 500 سنة. تمام أنوار، تمام الظلمات، اخترق الأنوار، بحار الأنوار، بحار الظلمات، خدايا إن چه مهمانيس، پیغمبر به کجا می رود؟ صاب اونجای معین رسیدم، خطاب رسید حبیبی یا احمد دل ما تريد، و اذا بالصوت واللغة هو صوت علی ابن ابی طالب، ندای علیه، نغمه علیه، فقلت الهی هذا صوت اخی، هذا صوت علی ابن ابی طالب، هل ان علیا عندك؟ فأتاني النداء والخطاب حبيبي يا أحمد ليس بيني وبينك أقرب وأحب من علي بن أبي طالب، فأحببت أن أكلمك بلساني ولغتي وصوت حبيبي.
لا تعقل.
هذا من تشبيه
الخالق بالمخلوق أن نعم. الله سبحانه وتعالى له صوت يشبه صوت علي.
نعم.
أين كمال الحيدري؟
ليس كمثله شيء.
ليس كمثله شيء. أين كمال الحيدري وأولئك الذين يتهمون أهل السنة بالتشبيه؟ أليس هذا فيه تشبيه نغمة؟ شوف قضية نغمة والصوت، أن الله يتكلم مثل علي بن أبي طالب، أليس هذا تشبيه لله عز وجل؟ والتشبيه نوعان كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان، التشبيه الله قسمان، تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا أسوأها، أيضا تشبيه المخلوق بالخالق.
الخالق. نعم.
إذا لما يشبه الله وينزل إلى أن يكون يتكلم بلغة علي بن أبي طالب، هذا من إعطاء المخلوق صفة الخالق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بلغة علي بن أبي طالب. أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات أنهم أبطلوا الله عن صفاته.
نعم.
فإذا جئنا وأعطينا الأئمة أسماء الله وصفات الله، ماذا يبقى لله؟ لا شيء. لما نقول علي بن أبي طالب هو يد الله، طيب هل الله له يد غير علي، ولا علي بن أبي طالب هو يد الله، الله ليس له يد بعد ذلك؟
قيدناه
خلاص، هذا هو يد الله. معنى أن الله ليس له يد، الله علي بن أبي طالب هو وجه الله، هل لله وجه غير علي بن أبي طالب؟ معناه ليس له وجه بعد ذلك. كذلك كل الصفات إذا أعطيناها للأئمة ماذا يصبح، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب تعطير الله عن أسمائه وصفاته. مثلا الأسماء الحسنى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، وهذا في الكافي.
نعم.
إذن يأتي رجل يقول الأئمة هم أسماء الله الحسنى، وهم المقصودون بقوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: الأسماء الحسنى هم الأئمة. هم الأئمة.
هل هناك مقطع بهذا؟
نعم معنا؟ نعم.
إذا نشاهد معا ثم نعقب بعد مشاهدة هذا المقطع.
النموذج الثاني: في أحاديث مستفيضة ورد أن أسماء الله الحسنى هم محمد وآل محمد. يخرج لنا شخص يقول: لماذا تقولون يا علي؟ لماذا تقولون يا حسين؟ لماذا تقولون يا مهدي؟ ادعوا إله علي، قولوا يا الله. ادعوا إله الحسين، ادعوا إله المهدي، هذا أحسن. أنا وأنت لا نحدد ما هو الأحسن، الذي يحدد ما هو الأحسن هو الله عز وجل. الله يقول هذا أحسن على العين والرأس، الله يقول ذاك أحسن على العين والرأس. الله ماذا يقول؟ يقول: ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى هم أهل البيت فادعوه بها. يعني الأمر حسب أهواء.
طيب، يعني ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها،
أين ما يدل على أن الأسماء الحسنى هم أهل البيت؟
هذا من الروايات التي اخترعوها هم وحاولوا أن يصرفوا القرآن عن مدلوله.
نعم.
وعن بيانه إلى أشياء أخرى.
نعم.
الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،
يعني أفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا المعنى فدعا الله بعلي والحسن والحسين؟
لا قطعا، الأنبياء جميعا لم يدعوا الله بهذه.
طيب.
لأنه يقول فادعوه بها، هل النبي عليه الصلاة والسلام نفهم
يعني هذه الآية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلا شك،
فكان لابد على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذها
وأن يمتثل أمر ربنا.
هل نفذها؟
على المفهوم الشيعي لا، أما على مفهومنا نعم، فإنه كان يدعو الله باسمه الرحمن الرحيم الملك القدوس، الأنبياء جميعا.
نعم.
ما في أحد منهم دعا بأسماء الأئمة إذا كانوا هم المقصود الأئمة. وأيضا قول الله عز وجل: قل ادعوا الله
أو
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هل الله من أسماء الأئمة فنسميهم الله؟ هل الرحمن من أسماء الأئمة؟ هذا مما يبطل هذا القول الذي ذهبوا إليه، بل هم أرادوا، عرفوا أن هذه الآية الكريمة فيها أننا نخص الله بالدعاء، فأرادوا أن يصرفوا الدعاء عن الله عز وجل ويجعله للأئمة ويشرعنوا.
ويعطوا شرعية للدعاء الأئمة فادعوه بها، يعني معنى أن الله أمرنا أن ندعو الله عز وجل بماذا؟ بالأسماء الحسنى التي هي الأئمة. إذا نسأل سؤال، هل الله باقي له أسماء حسنى غير الأئمة؟
من؟
إذا هل الله له أسماء حسنى غير الأئمة؟
بالطبع، يعني ما أعلموا أن لله أسماء حسنى بخلاف الأئمة.
إذا كان له أسماء حسنى غير الأئمة، إذا هم المقصود بهذه الآية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
وإذا كان لم يبقى لله أسماء حسنى إلا الأئمة، نسأل سؤال، قبل أن يولد الأئمة هل كان لله أسماء؟
هذا هو السؤال.
أيوه.
نعم.
قبل أن يولد الأئمة.
لا طيب، وهل السيدة فاطمة تدخل في هذا النطاق؟
وهي فاطمة، بل هي اسم من أسماء الله.
طب نشاهد معا هذا المقطع وبعده نعقد.
في نظام التجميل تلك النفوس الفانية في معرفة الله وعبادة الله، فالنتيجة أن من تلك الأسماء فاطمة، فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى.
ألف نهار أبيض،
فاطمة اسم
من أسماء الله الحسنى صراحة.
نعم. فإذا جئنا نقول يا فاطمة، يعني نحن ندعو الله،
فكأنك تقول يا الله،
هل الله من أسمائه فاطمة؟
طيب هو هنا سؤال، يعني أنا سمعت أحدهم يقول حينما تقول يا علي فأنت تقول يا الله.
نعم.
وهذا يقول حينما تقول يا فاطمة فأنت تقول يا الله.
إذن الله من أسمائه فاطمة.
وفي العموم حينما تقول يا إمام أي واحد من الأئمة فأنت
تدعو الله،
تدعو الله
لأنهم أسماء
مع الاختلاف في هؤلاء الأشخاص، يعني حتى لا يقول أحدهم أنت تقول يا رحمن يا رحيم يا عظيم.
كم عددهم؟
كل هذه الأسماء
كم عددهم؟
عدد ماذا؟
كم عدد أسماء الله؟
إن لله 99 أسماء.
وكم عدد الأئمة؟
والله اختلفوا فيما بينهم، لكن كل واحد 12 إماما،
يعني قد يأخذ أكثر من اسم بعد.
طيب هو سؤال الآن، أسماء الله الحسنى كلها مرتبطة برب العالمين، هو واحد،
هو واحد،
لكن ها هنا أسماء الأئمة يرتبط كل اسم منها بإمام فهم عدد.
نعم.
وبذلك يصبح الله ليس واحدا، وإنما يصبح علي وفاطمة والحسن والحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وهلم جرة.
إما أن يقولوا أنهم آلهة كما أعطوهم الاسم فقط.
نعم.
أو يقولوا أن كل واحد له اسم فيكون عددهم كثير جدا وليس 12 إمام فيكون على عدد أسماء الله الحسنى، أو أن كل واحد له اسم يخصه. هذا كلام يعني البدعة تجر أختها. على كل هذا مما أرادوا الإلحاد في أسماء الله.
نعم.
وذروا الذين يلحدون
في أسماء
سيجزون ما كانوا يعملون. هل لما يموت الإمام هل مات اسم من أسماء الله؟ نقول مات اسم من أسماء الله. هل أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟ كل هذا يترتب على ذلك الإلحاد في أسماء الله. لكن الشاهد من هذا كله أنه لم يبقى لله أسماء غير هؤلاء الأئمة.
نعم.
فإذا أردنا أن نقول يا الله من هو؟
سبحان الله. طيب شيخي، يعني
أو يا رحمن من هو؟
انتهى وقتنا.
نعم.
ولذلك أمامك دقيقة واحدة نجمل فيها القول حتى يكون منطلقا لنا في لقائنا القادم بإذن الله تعالى.
الختام هو أن الإمامة أثرها السيء على التوحيد، حيث أنهم أرادوا صرف ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى للأئمة، لأنهم أرادوا أن يعطوا للناس ثقة بهؤلاء الأئمة، لأن الناس ينظروا إليهم كبشر. ما الفرق بين أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب؟ فلا بد أن تكون هناك مميزات تقنع بأن هذا يختلف عن ذاك، هذا له صفات الله.
نعم.
إذا كان بيختلف ليس بشرا، هنا يأتي المعقولية في هذا الكلام. إذا أرادوا إقناع الناس فقط بأن هؤلاء ليسوا بشر، وإنما هم لهم من أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في ورطة أكبر، وهم أنهم أخرجوهم من طور البشرية وجعلوا لهم صفات إلهية، فهنا وقعوا في الكفر صراحةً.
إذن سيبقى السؤال، إذا كانوا يقولون إن الأئمة هم أسماء الله الحسنى، فما الاسم الأعظم لرب العالمين؟
من هو؟
سؤال من هو؟
من هو؟ نعم،
سؤال ندخره حتى يكون منطلقا لحلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تصوح هدى بإيمان.